إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام المولى جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إخواني في الله، فإن سعي الإنسان في هذه الدنيا لتحسين أحواله لهو أمر تدعو إليه الفطر السوية، بل كذلك مما دعت إليه الشريعة الإسلامية، أن الإنسان يعتني بتحسين حاله وأحواله. وكان من هذا الباب ما شرع لنا في شريعتنا السمحة قضية الاكتساب، وقضية البيع والشراء، وقضية التداوي، وغيرها من الأوضاع إنما جيء بها وقننت وجعلت في شريعتنا لهذا الباب، إلى أن يهتم الإسلام المسلم في نفسه بإصلاحها وبتهيئتها على أحسن أحوالها. وإنه إخواني في الله، هذا المقصد وهو أن يصل الإنسان إلى أحسن أحواله وحاله لهو تهفو إليه النفوس، كم بذلت من أموال وكم صرفت من أوقات وأعمار في سبيل أن الإنسان يحسن من حاله. لكن مما ينبغي العناية به واللفتة إليه أن ما نراه من واقع الخلق أنهم ظنوا أن تحسين الحال والأحوال إنما ينحصر بالأسباب المادية البحتة. وهذا يذكرنا إخواني في الله بمحاضرة سبقت في هذا المسجد بموضوع مقارب بعنوان الأعمال سبب من أسباب تغير الأحوال، وكان حينها الحديث يدور حول كيف أن المعاصي، وهذه الذي عنينا به بالأعمال أي الأعمال الفاسدة الطالحة الكاسدة، كيف أنها تؤثر في حياتنا، تؤثر في أحوالنا. وقد جاء وقد تم ذكره في ذلكم المجلس من كتاب الله ومن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، لربما كانت المعاصي من أعظم الأسباب التي عكرت علينا حالنا وأحوالنا، ضيق في الرزق، شدة في المؤونة والمعيشة، ذهاب للخيرات، انعدام للبركات، زوال للأرزاق، ضيق في النفوس، إلى آخر ما ذكر. فإذا كانت الأعمال الفاسدة هي بهذه المثابة، فيقال العكس بالعكس، فإن الأعمال، وأعني بها الأعمال الصالحة، تؤدي إلى مفعول عكسي، إذ أنها كما سيأتي بذلك البراهين من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، ما فيه دلالة لكل ذي عينين أن يتعرف لدينه وأن يعرف أن إن أراد أن يحسن أحواله في أي جانب كان، اقتصاديا، سياسيا، اجتماعيا، أمنيا، على مستوى الراعي وعلى مستوى الرعية في أي زمان وفي أي مكان، فوالله ما يجد تحسين حاله بمثل إرجاعها إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله، وذلك عن طريق الأعمال الصالحة، عن طريق الأعمال الصالحة. والأدلة كثيرة، وهذا من فضل الله على العباد، أن هذه الطاعات يا عبد الله ليس فقط أن أجرها يكمن في أجر الآخرة في الجنة أو بارتقاء إلى المنازل العليا وما تجده من النعيم العظيم، وهذا هو الحظ الأكبر، لكن كذلك يا عبد الله من فضل الله أن الله يعجل لعباده من الطيبات في هذه الدار. قال ربنا جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ونجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى عند هذه الآية، قال: ضمن الله لأهل العلم ولأهل العمل الصالح الجزاء بالدنيا في الحياة الطيبة والحسنى يوم القيامة. والحسنى يوم القيامة، أي أن الله عز وجل يعطيك يا عبد الله الحياة الطيبة، وسيأتي معنا ما الذي يعني يعنى بالحياة الطيبة. وإلا ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر أن الحياة الطيبة تشمل كل حياة فيها راحة، كل ما كان فيها راحة فهي الحياة الطيبة التي يعطاها العبد في هذه الدار، ثم الحسنى يوم القيامة وهي الجنة. وهذا فضل من الله عز وجل، ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجازى بها في الآخرة. هذا هو الفضل الكبير يا عبد الله، إن الله لا يظلم، بمعنى أن الله لا ينقص من أجر العبد شيئا، أجره يجعله في الدنيا، يعطى له في الدنيا ويجازى بها في الآخرة، نعيم وأجر وثواب في الدنيا ونعيم وأجر وثواب في الآخرة. وهذا إخواني في الله من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إخواني في الله، أحوال العباد كثيرة التي تحفها التحسينات من جراء الأعمال الصالحات، ومن أعظم ما يجنيه العبد من تحسن أحواله من جراء العمل الصالح ما يكون من تحسن قلبه، من تحسن قلبه يجد هذا التحسن ما له نظير. إذا كنت يا عبد الله انطويت تحت مظلة العمل الصالح تجد وتستشعر من لين القلب ومن رقته ومن هدايته ومن سكينته ومن خشيته ومن خشوعه، تجد أنك تمتلك قلبا ما يكاد يفزع، ما كاد يعتريه القلق ولا الضيق، ولا يعتريه كذلك فزع ولا شكوك مهما جاءتك المنغصات. قال ربنا جل في علاه: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه، تأتيك الهداية عبد للقلب، لكن متى؟ بالإيمان. وما الذي نعنيه بالإيمان؟ الإيمان يا عبد الله هو الإيمان الاعتقاد بالقلب والجنان والعمل بالجوارح والأركان وقول باللسان. إذا كنت يا عبد الله مؤمنا حقا ولا يكون إيمانك إلا بعمل صالح، حينها تعطى هذا القلب الذي فقده الكثيرون والكثيرون، أنك تمتلك قلبا يا عبد الله هو غاية في الهداية. قال الإمام السعدي رحمه الله تعالى، قال: وأهل الإيمان هم أهدى الناس قلوبا، أهدى الناس، ما هنالك قلب فيه من الهداية بمثل قلب المؤمن. من أين جاءت الهداية؟ بإيمانه بعمله الصالح. تجد يا عبد الله تستشعر ما عندك من هذه النعمة العظمى إذا جاءتك المنغصات، إذا جاءتك الكربات، إذا جاءتك المآزم المآزق والمشاكل والهموم والغموم، تجد أن قلبك على هداية وعلى تمام، بخلاف قلوب الكفرة والفجرة سرعان ما يعتريهم الهلع والفزع والخوف والقلق، بل ربما اعتراهم النفاق والزندقة لضعف قلوبهم. فأنت يا عبد الله إذا أردت أن الله عز وجل يبعد عنك القلب الميت الذي ظهرت آثاره لربما تستشعر من نفسك أنك ما تتعظ بمواعظ الله، تتلى عليك آناء الليل وأطراف النهار وأنت ما تتعظ، لربما رأيت الحق أبلجا واضحا وأنت في نفور، لربما تجد الطاعات أمامك وتجد أن قلبك في بعد. إذا أردت أن تغير قلبك يا عبد الله إلى قلب حي فأقبل على العمل الصالح، أقبل يا عبد الله على الطاعات، على ذكر الله، على الاستغفار، حينها يحبيك ربنا عز وجل بقلب حي. هذا مما تحسن به الأحوال، أحوال قلوب العباد. كذلك يا عبد الله مما تحسن أو يتحسن به حال العبد ما يكون من نفسيته، ما يكون من طبيعته، ما يكون من هيئته، تتحسن يا عبد الله في مظلة العمل الصالح. فسر العلماء قول الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. طبعا اختلف علماء أقوال المفسرين في معنى الحياة الطيبة، لكن قال الإمام القاسمي رحمه الله تعالى في تفسيره قال: وعندي أن الحياة الطيبة هي الحياة التي فيها ثلج الصدور، التي فيها ثلج الصدور بلذة اليقين وبحلاوة الإيمان، هذه الحياة الطيبة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وأي نعيم أطيب، وأي نعيم أطيب من انشراح الصدر. هذه نعمة، تجد أن قلبك يا عبد الله منشرح، تجد عندك يا عبد الله سكينة البال وسكينة الحال، ما عندك حالات نفسية ولا حالات عصبية، ولا عندك يا عبد الله تعاني من الهلوسة، ولا تعاني يا عبد الله من الضيق والكآبة، تجد أنك منشرح البال، منشرح الخاطر. هذا تؤتاه يا عبد الله إذا كنت من أهل العمل الصالح. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولو كنت يا عبد الله في غاية من الفاقة، ولو كنت يا عبد الله في غاية من الفقر، لكن تجد من قلبك السكينة والرضا والتسليم. قال بعض السلف يقول: نحن في نعمة أو في راحة، لو يعلم بها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف، نازعونا على هذه الراحة الذي يعطاها العبد الصالح الذي أقبل على ربه سبحانه وتعالى. لكن بالمقابل إخواني في الله، الكفرة مع ما أعطاهم ربنا عز وجل من النعم، وانظر إلى أحوال الكفرة في شرق الدنيا وغربها، كيف أن الله فتح عليهم من زينة الحياة الدنيا الأموال والترف والثراء، هذه نعم ظاهرة، لكن سلهم عن الحالات النفسية، سلهم عن راحة النفس، هم في بعد عن هذا. أكثر الأمراض انتشارا، وهذا بإحصائياتهم، أكثر الأمراض انتشارا في بلاد الكفر الحالات النفسية، حالات العصبية، الهستيريا، القلق، الكآبة، حالات انفصام الشخصية، هذه حدث عنها ولا حرج، العيادات تزدحم، وأكثر العقاقير تداولا العقاقير النفسية. وهكذا يا عبد الله من ذلكم الانتحار، الانتحار. من الطريف ما يذكر أن السويد، هذه البلد الأوروبي، تعتبر أغلى دولة من دول أوروبا، بل يعتبر أنه أغلى ما يتحصل عليه الفرد في دوله، يتحصل عليه الفرد السويدي في بلاده، بلغت من الثراء مبلغا عظيما، لكن ما يقابل هذا الثراء أنها ضربت أعلى رقم في حالات الانتحار، أعلى نسبة انتحار في السويد، ثراء انتحار، لأنها عبد الله ليس فيها راحة، ليس الراحة في المال ولا في الثراء، الراحة في الدين، الراحة في العمل الصالح. وأذكر مما أذكر أن رجلا كافرا ألف كتابا اسمه السعادة، نحو هذا، أو كيف تبحث عن السعادة، كافر يتكلم عن السعادة، لا والله ليس هذا مقالك، وليس هذا من، لا، ولا يحق لكافر أن يتكلم عن السعادة هو كافر، السعادة ينالها أهل الصلاح، أهل العمل الصالح. لكن الغريب، ومنها تعني ستسمع الطرفة، أن هذا المؤلف الذي ألف كتاب بعنوان السعادة أو كيف تبحث عن السعادة، ما كان من أمره أن ينتحر، انتحر صاحب السعادة، ينتحر، لا، ما وجد السعادة ولن يجدها أبدا، وهكذا مما سمعت في أرضي في أفريقيا قبل سنوات أن انتحار جماعي، هذا لا غرابة، لكن الذي يستغرب منهم أن الانتحار الجماعي كان في كنيسة، في كنيسة في هذه الأماكن التي تعتبر مقدسة وهي بيوت الرب عندهم، ومع ذلك انتحروا. إذن ما أين تجد الراحة يا عبد الله؟ ما تجدها إلا في العمل الصالح، تقبل على الله يا عبد الله بالعبادات والطاعات والقربات تجد الأنس وتجد راحة البال وانشراح الصدر، وهذا مما يجده العبد من تحسين أحواله ما يكون من انشراح صدره وانشراح حالته ونفسيته. أيضا إخواني في الله، ما يكون من تحسين أو تحسن حال العبد من جراء العمل الصالح ما يكون في علاقته مع غيره، ما يكون في علاقته مع غيره، تجد أن العبد الصالح تجد أن الناس يأنسون به، يأنسون به، لربما إذا غاب عن أهله وأصحابه لربما تفقدوه، أين فلان؟ وين راح فلان؟ أين فلان؟ يسأل، لا زال يسألون عنه، يجعل له ربنا عز وجل محبة وود. هذا ليس يا عبد الله من جميل منظرك، وما كان يا عبد الله من حسن منطقك، إنما كان ذلك لجراء ما كان بينك وبين ربك، كما كان من عبارات سلفنا الصالح: من أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله فيما بينه وبين الناس، يصلح الله ما بينك وبين الناس. إذا كنت يا عبد الله مقبل على الله بالأعمال الصالحة فإن الله سيجعل لك القبول في قلوب الخلق. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا، ومن الذي يحبه ربنا؟ يحب من عباده المخلصين المستقيمين الذي استقاموا على دينه، هؤلاء الذي هم محل محبة الرب لهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله إذا أحب عبدا، دعا جبريل فقال: إن الله يحب فلانا فأحبه. قال: فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبوه. قال: فيحبونه، أي من في السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، يوضع له القبول في الأرض. ولهذا يا عبد الله تجد هذا، تجد بعض الناس إذا غاب يفتقد، يفتقد الناس. ولهذا قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرحه لمسلم عند هذه اللفظة، قال: القبول، قال: أي محبة الناس وميلهم إليه، محبة الناس وميلهم إليه، يميلون إليه. وهذا تجده إخواني في الله في مجتمعاتنا، لو ربما تحب شخص، لو رب من أول جلسة، من أول جلسة ترتاح له، سبحان الله، من أين هذا؟ ما تعرفه، ما خابرته ولا جالسته، لو ربما في مجلس واحد يجعل الله لك قبول هذا الرجل، انجذاب إليه، تكون له محبة كأن الذي يراك أنت بين هذا الشخص عشر سنين، ثم تفاجئ القوم تقول: والله ما عرفت إلا في هذا المجلس. لكن من أين هذه المحبة؟ من الله سبحانه وتعالى. هذا من حسن أو من عاجل بشارة المؤمن في هذه الدنيا من قبل ربه أن الله يجعل له القبول. وأعظم من ذلك من لربما تحبه وما رأيته إنما تسمع عنه، تسمع عن فلان فإذا قلبك سبحان الله يضطرب، تريد أن تراه، أن تجلس معه، لما في قلبك من المحبة إليه، هذا من الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في تفسير قول الله جل وعلا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه فيما أثر عنه قال: أي يحبه الله ويحببه للناس، يحبه الله ويحببه للناس. ولهذا إخواني في الله، فإذا أردت يا عبد الله أن الله يصلح فيما بينك وبين الناس، اصلح ما بينك وبين الله، أقبل على الله بالأعمال الصالحة بالطاعات والواجبات، أكثر يا عبد الله من النوافل والمندوبات، فإن الله سيجعل لك القبول. فإن الله إذا أحبك فإن الله حينها سيجعل لك القبول في الأرض. وهكذا إخواني في الله، مما يذكر من تحسين الأحوال من جراء الأعمال الصالحة ما يكون من أثرها العظيم في رفع المشاكل والبلايا والرزايا التي تبتلى بها في هذه الدنيا. المسلم معرض للفتن والابتلاءات والتمحيص، لربما تأتيك نكبة، تأتيك كربة، تأتيك مشقة، يأتيك عنت، فوالله يا عبد الله ما أزيحت وما تزاح هذه الرزايا والبلايا والمصائب والعظائم الذي تبتلى بها في هذه الدار بمثل اندفاعها بالعمل الصالح، بمثل اندفاعها بالعمل الصالح. قال عليه الصلاة والسلام: احفظ الله يحفظك، احفظ الله يحفظك، وعد الله ولا يخلف الله وعده. وحفظ الله يا عبد الله إنما يكون بحفظ دينه، بحفظ شرعه، بالوقوف عندما بحدود ما أنزل الله، بالإقبال على الطاعات والعبادات، بترك الذنوب والسيئات، والابتعاد عن الحرمات والمحرمات. متى ما كنت حافظا لله فإن الله تكفل بحفظك، يحفظك ربنا عز وجل، يجعل لك من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. لنا عبرة إخواني في الله بتلكم القصص التي حكاها لنا ربنا في كتابه ونبينا في سنته عن أقوام وأعيان، بل عن مجتمعات لربما أصيبوا بنكبات فما رفعت وما زحزحت عنهم بمثل تضرعهم وإخباتهم وإقبالهم على ربهم. قصة الثلاثة الشهيرة لديكم كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، عندما آواهم المبيت إلى الغار، فدخلوا الغار فإذا بصخرة عظيمة تدحرجت من رأس الجبل حتى سدت عليهم فم الغار. أين سيخرجون؟ في واد، في واد، لا هنالك أحد سيسمع النداء ولا أحد سيغيثهم، لا أحد يدري بوجودهم أصلا، في غار، وهذا الغار قد سد بصخرة. فحينها علم الثلاثة أنه لا ملجأ ولا منجى من هذا الكرب إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. حينها ذكروا، ما الذي ذكروا؟ ذكروا ما كان من أعمالهم الصالحة. باختصارا أحدهم ذكر ما كان من بره بوالديه، كان طائعا لوالديه، بلغ من بره بوالديه أنه كان هو وأهله وعياله ما كانوا يشربون شرابا ولا يأكلون طعاما إلا بعد أن يأكل الوالدان ويشربان، قمة في البر. فقال: اللهم إن كنت قد فعلت هذا لوجهك، أي البر بوالدي، قال: ففرج عنا ما نحن فيه. فإذا بالصخرة تدحرجت، تحركت. ثم الثاني ذكر عن نفسه ما كان من عفته، أنه شغف ببنت عمه، إلا أنه راودها على فعل الفاحشة واستغل ضعفها وحاجتها، فلما أراد أن يقع بها ذكرته بالله: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. انكف وانزجر وخشي وخاف من تذكير الله عز وجل، فقال: اللهم إن كنت قد فعلت هذا، أي ترك المعصية والفاحشة، لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فتحركت الصخرة قليلا. ثم قام الثالث وأخبر عن نفسه ما كان من أمانته عندما أخذ ذاك المال لذاك العامل، ولا زال ينميه من بعده، ينميه حتى أصبح مالا كثيرا. ثم جاء العامل وأراد أجرته، إلا أن التاجر كان مع أمانته، كان صادق الحديث، فأصدقه الحديث بأن أجرتك قد أصبحت هذا المال الكثير. فأقام العامل وأخذ المال كله وما أعطى التاجر شيئا، فقال: اللهم إن كنت قد فعلت هذا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فتدحرت الصخرة فخرج الثلاثة يمشون. ما الذي أخرجهم إخواني في الله؟ ما أخرجهم إلا ما كان من عملهم الصالح، هو الذي به بسببه جعل له ربنا عز وجل مخرجا ومنجا من هذا الضيق. وهكذا فلنحكم نحن عباد الله، فوالله مهما توالت علينا النكبات والمآزق والمشاكل، لكن ما إذا لجأنا إلى الله عز وجل فإنها سرعان ما تندفع. وأيضا إخواني في الله مما يذكر، وهذا الشيء بشيء يذكر أيضا، أن الأعمال الصالحة ليس فقط تقوم بحفظك أنت، بل كذلك لربما كان من أثر العمل الصالح أنه يحفظ كذلك من كان تبعا لك من أهلك، من عيالك، من ذريتك، وهذا فضل عظيم إخواني في الله. صحيح نحن في مثل هذه الأزمان وفي مثل هذه الأوقات ما كان من هم يعتري أولياء الأمور من آباء وأمهات بمثل هم إصلاح الذرية، إصلاح أولادنا وبناتنا في هذه الأزمان. لربما الواحد ربما أشغل ذهنه ليلة ونهارا كيف الإصلاح، وهذه الشهوات والملذات التي تضطرب أمواجها في هذا الزمان. عبد الله، إذا أصلحت فيما بينك وبين الله، إن الله لا يصلح حالك فقط بل يصلح حال أهلك وأولادك من بعدك. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وإن الله قد يحفظ العبد بعد موته في ذريته، وإن الله قد يحفظ العبد بعد موته في ذريته. وبماذا استدل؟ استدل بقوله تعالى: وكان أبوهما صالحا. قال فحفظ، من تمام كلام ابن رجب، قال فحفظ الأبناء بصلاح الأب. قصة الجدار قصة معروفة مذكورة في كتاب الله جل وعلا، مفادها في قصة موسى مع الخضر عندما بنيا ذلكم الجدار، مقابل أن أهل القرية طردوهم وما ضيفوهم، لكن قام الخضر وشمر عن ساعد الجد وبنى الجدار. ما قصة الجدار؟ قال ربنا عز وجل: فأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك. إذن قصة هذا الجدار تعود إلى يتيمين كان لهما كنز تحت الجدار مخبأ، لأنه إذا انكشف، إذا انكشف الكنز في زمن صغرهم لربما قام الأطماع وقام أهل السلطة والنفوذ باستيلاء الأموال وتركوا الأيتام بلا شيء كما قد يحصل، نرى من هذا الاعتداء والعدوان والظلم في هذا الأزمان، القوي يستولي على مال الضعيف. فكان من حكمة الله جل وعلا أن أرسل الخضر وموسى لأن الجدار كاد أن ينقض، كاد أن يسقط، فأقاما هذا الجدار وأعاداه علة لحفظ مال الأيتام. فما سر الأيتام؟ ما سر الأيتام؟ أولياء؟ لا يا عبد الله، السر ليس في الأولياء أو ليس السر في الأولاد، السر في الأب. وكان أبوهما صالحا، بركة الأب. ماذا كان من وصف الأب؟ صالح. ما معنى صالح؟ مقيم على الأعمال الصالحة، مقيم على الطاعة وعلى البر وعلى الفرائض والواجبات. لما كان الأب من الصالحين من أهل الصلاح أرسل ربنا جل وعلا موسى والخضر لكي يحفظ مال الأيتام، يحفظ مال الأيتام. فيا عبد الله، إذا كنت على عمل صالح فإن الله سيتكفل بحفظ أولادك من بعدك. كان قتادة كما يحكى عنه أو يحكى عن ابن محمد بن سيرين رحمه الله تعالى كان يقول: يا بني يا بني إني لأطيل في الصلاة، إني لأطيل في الصلاة رجاء أن أحفظ فيك، رجاء أن أحفظ فيك. ثم يتلو قول الله عز وجل: وكان أبوهما صالحا، وكان أبوهما صالحا. هذا الفقه يا عبد الله، تعمل عمل صالح عل وعسى أن بصلاحك مع الرب سبحانه وتعالى أن الله يحفظ هذا الصلاح في أولادك، يحفظ هذا الصلاح في أولادك. وهذا إخواني في الله من أعظم ثمار، من أعظم الثمار الذي يجنيها العبد من هذا الباب. فهذا إخواني في الله كذلك من آثار العمل الصالح. وأيضا إخواني في الله مما يذكر من تحسين الأحوال التي تتحسن في حالة العبد في هذه الدار ما يكون من جلب الأرزاق، ما يكون من جلب الأرزاق. الأرزاق الذي أعنيه هو كل ما ينتفع به من مال، من متاع، من مكاسب، من وظائف، من أشغال، من مهن، من حرف، من مكاسب، كل رزق. الرزق يا عبد الله أعظم ما يستجلب به بالعمل الصالح، وهذا كاد يندثر، هذا الأمر كاد أن يندثر. الغالب على الناس أنهم يأخذون بالأسباب المادية، هو سبب نعم، لكن يكون بعضهم جل اهتمامه بهذا الباب ونسي أن الله أعطاه أسبابا عظيمة، أسبابا عظيمة هي أجر في الآخرة وحظك في الدنيا يا عبد الله، بأن الله يسر لك أرزاق أموال ومتاع ومكاسب، وذلك يا عبد الله بالأعمال الصالحة. يؤيد هذا المعنى العام ما جاء في السنن من حديث أبي هريرة قال: قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في الصحيح والصحيح الجامع: يا ابن آدم تفرغ لعبادتي. الإقبال يا إخواني في الله على عبادة الله سبحانه وتعالى شأنها عظيم، ومن أعظم مظاهرها أن الله عز وجل يعطيك به حظ الدنيا من سد الفقر عنك، يبعد الفقر عنك. تفرغ لعبادتي أجعل في صدرك غنى وأسد فقرك، وإن لم تفعل ملأت صدرك شغلا ولم أسد فقرك. وأسباب الرزق إخواني في الأعني أسباب جلب الرزق كثيرة كثيرة وكثيرة جدا، منها كما جاء في كتاب الله عز وجل التقوى. قال ربنا جل في علاه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. رزق من حيث لا تحتسب، من أين يأتيك الرزق؟ عن طريق التقوى. قال ابن كثير رحمه الله تعالى مبينا ما معنى التقوى، قال: التقوى بأن يتقي الله فيما أمر به وترك ما نهى الله عنه، فإن الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من جهة لا تخطر ببال، من جهة لا تخطر ببال. هذا في حال المتقي. إذا كنت يا عبد الله في هذه الدار تتقي غضب الله عز وجل، وذلك تتقي الله بأوامره مسارعة وأداء، وتكف يا عبد الله عن زواجر الله عز وجل بترك ذنوب ومعاصيه، فإن الله أولا يجعل لك مخرجا من كل ضيق، وثانيا يرزقك من حيث لا تحتسب، يأتيك الرزق وأنت لا تشعر، لا تشعر. ربما يأتيك طارق مال، يأتيك مهنة، يأتيك ترقية، أرزاق تأتيك وأنت لا تشعر. من أي جهة الله أعلم، لكن إذا كنت من المتقين لله سبحانه وتعالى. وأيضا إخواني في الله من الأسباب الجالبة للرزق من العبادات ما يكون من التوكل على الله، التوكل على الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما ترزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانا. تغدو خماصة، خماصة جمع خميص وهو الجائع، وبطانا جمع بطين وهو الذي عنده البطن الكبير، قال العلماء دلالة على الشبع. الطائر إخواني في الله يذهب حال جوعه ويرجع قد امتلأ طعاما، من أين؟ رزق الله، رزق ساقه الله إليه بماذا؟ بتوكله. لو أنكم توكلون على الله حق توكله، وليس معنى هذا كما قال العلماء أنك تركن في بيتك، لا، إنما تسعى، والسعي إما بأسباب شرعية أو أسباب عقلية. والدليل على أن هذا ليس فيه الجلوس وأنك تجلس في زاوية من زوايا بيته تنظر رزق الله عز وجل إليه، بدليل أن هذا الطائر يذهب ويرجع، ما جلس في عشه، ما جلس في عشه، يذهب ويرجع. لكن المراد من هذا الحديث أن عندك عند تكسبك يا عبد الله اجعل قلبك وبالك متعلق بالله، معلق بالله سبحانه وتعالى، فوض أمرك إلى الله، لا تركن يا عبد الله في حال التكسب على عقلك أو إلى ذكائك أو إلى فطنتك، وإنما ارجع الأمر توكلت على الله، على الله بسم الله، وتكسب وتتكسب يا عبد الله وقلبك لله، حينها يا عبد الله يأتيك رزقك من الله سبحانه وتعالى. وهكذا إخواني في الله مما يجب لك الرزق في هذه الدار ما يكون من النفقة والصدقة، وهذا أمر ربما يكون غريبا نوعا ما، لأن نحن الآن في مقام طلب الرزق، بينما النفقة هو إخراج مال. نقول نعم أخرج يا عبد الله سيعطيك الله خيرا وخلفا عما أخرجته، وما أنفقت من شيء فهو يخلفه، يجعل لك ربك خلف رزق أضعاف مضاعفة مما أخرج. وقد جاء في البخاري أو جاء في مسلم قال عليه الصلاة، وجاء في الصحيحين من حيث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك، أنفق أنفق عليك، الجزاء من جنس العمل. إذا كنت يا عبد الله معطاء للخير، يدك مبذولة لفعل الخير، تعطي المساكين والمحتاجين والمعوزين ومن كان ذا طاقة وذا حاجة، فإن الله يجازيك أضعافا مضاعفة في الدنيا قبل الآخرة. وجاء كذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، يقول أحدهما: اللهم اعطي اعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم اعطي ممسكا تلفا. وقال العلماء: ودعاء الملائكة مستجاب، دعاء الملائكة مستجاب، ينزل الملك في كل صباح يدعوان بهذه الدعوات، يقول أحدهما: اللهم اعطي منفقا خلفا، كل من أنفق شيء فإنهم يدعون الله بأن الله يعوض لك خيرا مما أنفقت. والآخر الممسك الذي بلغ من الشح والبخل أنه كرس ماله لنفسه مع حاجة الناس إليه بخل، فإنهم يدعون عليه: اللهم اعطي ممسكا تلفا، أن الله يتلف الذي بيده فتذهب عنه البركة. ودليل على أن دعاء الملائكة مستجاب كما جاء في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام: فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا إخواني في الله مما يذكر من الأعمال التي من أجلها تستجلب الأرزاق ما يكون من الحج والعمرة، كما جاء ذلك في السنن وفي مسند الإمام أحمد عن جمع من الصحابة، عن عمر وعن ابن عمر وعن ابن مسعود وعن ابن عباس وعن جمع غفير، أنهم نقلوا عن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أنه قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، يزيل ربك عنك الفقر، ما يأتيك الفقر ولا يقربك، كل ما بذلت، وهذا لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا بتوفيق الله، يوفق الله من شاء من عباده أن يكونوا على هذه الحال، يتابعون بين الحج والعمرة، وهم على هذه الحال يكسبهم ربنا عز وجل غنى، غنى بحيث أن الفقر لا يأتيهم ولا يصل إليهم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وهكذا إخواني في الله من الأعمال التي تستجلب بها الأرزاق ما يكون من أمر الصلاة، من أمر الصلاة، كما قال ربنا عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، نحن نرزقك. استدل بهذا ابن كثير رحمه الله تعالى فعلى هذه الآية على أن من أعظم أسباب الرزق الصلاة، قال بمعنى كلامي في تفسيره، قال: أي إذا قمت إلى الصلاة أتاك الرزق، إذا قمت إلى الصلاة أتاك الرزق، هذا وعد من الله عز وجل، نحن نرزقك إذا كنت يا عبد الله من أهل الصلاة، فاحرص يا عبد الله على تأدية الصلاة. مثاله: أنت في محلك، أنت في دكانك، وها هو النداء يؤذن المؤذن، ينادي المنادي: حي على الصلاة، حي على الفلاح. اعلم يا عبد الله أنك بتركك للمحل وذهابك للصلاة فإن الله يعطيك رزقا، لكن من هذا الذي يستيقن؟ الذي أعطاه الله إيمانا صادقا، يستشعر بحقيقة كلام الله عز وجل، هذا الذي يذعن. لكن بعض الناس إخواني في الله ممن قل تدين لله، لربما نظر في الأذان ونظر في الزبائن ولا سأؤخر فيترك الصلاة، بل ربما بعض الناس ما يصلي، بعض الناس ما يصلي لله أبدا بحجة انشغاله بالتجارة، كمن يفتح بسطة، يفتح دكان، أو بعض ممن يكون في البحر وينهال عليه الرزق كرزق بني إسرائيل افتتان، يصطاد ويصطاد 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 ويحين وقت الصلاة ويصطاد ويصطاد وما بقي إلا القيل على الصلثان، ويصطاد 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 ويصطاد، وبعد ذلك يخرج إلى البر بهذا القارب الشاحن وباع بمليون، والله ما هي الأيام وذهبت المليون، يمحق الله البركة. جلبتها يا عبد الله بمعصية، جلبتها بترك الصلاة، لا يبارك الله فيها. بالمقابل الذي يصطاد ثم صلى، ترك الرؤيا وصلى في وقتها ثم واصل، ولو آتاه الله الشيء القليل لكن فيه بركة، يبارك الله، يشتري ويعمر ويعالج ويدخر ويقوت أهله وعياله بهذا المال اليسير، بركة من الله، نحن نرزقك. هذا في حال من صلى. وقد تكلم ابن القيم، والمقام يطول في هذا الباب، ويرجع ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد عندما تكلم عن فضائل الصلاة وكيف أنها مذهبة للإثم، مبعدة للوحشة، وأنها مجنبة لخير الدنيا والآخرة، وأنها جالبة للرزق، تجلب لك الرزق يا عبد الله. احرص يا عباد الله على الصلاة، فإن من أعظم ما تستجلب بها الأرزاق. هذا كذلك إخواني في الله، ولازلنا في هذه الفقرة السادسة، وهي ما يكون من جلب الأرزاق عن طريق الأعمال الصالحة. مر معنا اليقين أو التقوى والتوكل والنفقة والحج والصلاة، وهكذا طلب العلم. طلب العلم يا عبد الله يعتبر من أعظم الأبواب التي بها ومن خلالها يرزق الله بها العباد، يرزق الله بها العباد. ذكر شيخنا مقبل رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال كان أخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أحدهما يأتي رسول الله، أي يأتي إلى حلقته، قال شرح، أي إلى العلم وتلقي المعرفة، يأتي عند رسول الله، وكان الآخر يحترف. يحترف بمعنى يتسبب، بمعنى يكتسب، هذا معنى الاحتراف. فما الذي صار؟ انظر، واحد ذهب إلى موائد العلم، طبعا هو ذهب إلى رسول الله، نزل هذا المقام في مثل هذا الأزمان، ذهب إلى مركز من مراكز العلم، إلى حلقات القرآن، إلى موائد العلم والعلماء. والثاني يحترف في دكان، في محل، في بقالة يعمل. قام الذي يحترف وشكى أخاه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، اشتكى إليه. ما وجه الشكوى المعروفة؟ أني أحترف وأكتسب وأخي لا يعمل. قال: يا رسول الله، مره أن يعمل معي، يعني كما يقول العامة يا فلان، يدمع يتعين، يدمع يتعين، كان قال علماء كالمناوي وغيره، قال وفيه دلالة على أنهما كانا يأكلان معا، يعني المجهود واحد، فيأتيهم ما يأتي بعض الناس كل يحاسب الثاني، فرأى أن هذا لا يعقل، أنا أعمل وهذا لا يعمل. قال: يا رسول، مره أن يعمل معي. فقال عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به، أي أنت الذي قدمت الشكوى، أنت الذي تعمل وتكيد، لعلك ترزق به، أي لا تظن أن أخاك إنما يترزق من كسبك، لا، بل أنت تترزق من تفرغه. هذا العكس. ما الذي يتفضل لهذا؟ الذي يقوم إخواني في الله، يقوم بإعطاء إخوانه أو أبنائه أو من كان من أصحابه، يأخذ بأيديهم بدفع النفقة لطلب العلم. اعلم يا عبد الله، لا أنت تنفق عليه، بل هو ببركته يسر الله لك رزق، فأعطاك الله مالا ورزقا حتى تستمر في النفقة. قال: لعلك ترزق به. فدل ذلك على أن هذه من أعظم الأسباب. وانظر يا عبد الله في واقع الناس، كم من أخوة أنتم تعلمون، ولله الحمد هذه البلاد المباركة، كم سارع الناس أبناء صغارا وكبارا وشباب لطلب العلم، وانقطعوا سنوات وكانوا أهالين بأمس الحاجة إليهم، ثم أرسلوهم لطلب العلم. هل رأيتم أحد من هذه الأسر ماتوا جوعا، هلكوا عطشا وظمأا، أو خرجوا عراه ما عندهم شيء؟ لا والله، ما رأينا. كل من ذهب إلى طلب العلم إذ بالأرزاق تأتي إلى أهله، يفتح الله عليهم الأرزاق. وأنتم تعلمون، وانظروا حولكم إلى من ذهب من أبنائهم إلى طلب العلم، كيف كانت حالتهم، ميسورة الحال، أغناهم الله من فضله. هذه آية من آيات الله يا عبد الله، فلا تقلق يا عبد الله، ولا تركن إلى الدنيا مثل هذه الأزمان. إذا كنت يا عبد الله في نشاط، أو رأيت من إخوانك أو من أبنائك من عنده نهمة ومن عنده شغف، إلى طلب علم أرسل، أرسل يا عبد الله بما عندك من الخير وبما عندك من المال، فإن الله سيأتيك بالرزق أضعافا مضاعفة. وبهذا استفاد العلماء على أن طلب العلم من أعظم ما تستجلب به الأرزاق. إلى هنا، وبعد الأذان نواصل، والله تعالى أعلم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فتذكير إخواني في الله بما مضى ذكره بهذه المحاضرة التي تدور حول أثر الأعمال في تحسن الأحوال، وذكرنا أن المسلم ينبغي أن يعتني عناية قصوى بالأعمال الصالحة، فإن من ثمرتها ليس فقط أن الله عز وجل يعطي أهلها من ثواب الآخرة، بل كذلك يعجل ربنا سبحانه وتعالى لأصحابها من حظ الدنيا. ورأينا من ذلك إخواني في الله ما يجده المؤمن من لين قلبه ومن تذكره وخشوعه وسكينته، من لين قلبه وخشوعه وسكينته، وأيضا كذلك ما يجده من تحسن حالته ونفسيته وطبيعته، ما يجده من انشراح صدره ومن تغير نفسيته إلى الأحسن، وهكذا ما يكون في تحسن علاقته مع غيره، وكذلك ما يكون من كشف الكروب والهموم والغموم بما يكون من أعماله الصالحة فيدفع عنه كل سوء ومكروه. ثم كذلك يحفظك ربنا عز وجل في أهلك وأبنائك وعيالك من بعدك. ثم كان أخيرا سادسا ما يكون من جلب الأرزاق، فإن الأعمال الصالحة من أعظم ما تستجلب بها الأرزاق. وذكرنا بعض الأدلة أو قل بعض العبادات التي جاءت الشريعة بذكرها أن بها تستجلب الأرزاق، من ذلك التقوى، ومن ذلك التوكل، من ذلك الصدقة والنفقة والحج والعمرة والصلاة، وهكذا ما يكون من طلب العلم. وهكذا إخواني في الله، سابعا من الآثار التي يجدها المؤمن المسلم المقبل على الله عز وجل بالعمل الصالح، ما يجده من فتح الله عز وجل عليه من خيرات الأرض والسماء، من خيرات الأرض والسماء، يجد العبد تغيرا واضحا، تجد أن الله يمده من خير الدنيا، تجد أن الأمطار والمياه تنكب عليه وتنصب عليه، المياه رحمة وأمطار غيث ورحمة، أو كذلك ما يخرج من بركات الأرض، الثمار، الزروع، الخضار، هذا ربما أخواني كان من نتاج ذلك العمل الصالح. بعض الناس طبعا أهل ملاحدة ما يرجعون هذا إلى عمل صالح، لأن دينهم لا دين له، لا دين لهم، إنما يرجعون إلى سحابة سالبة وسحابة موجبة، تلتقي هذه بهذا، تأتي شرارة، تأتي الأمطار، أو الأرض، خصوبة الأرض ونحو طبقات الأرض، هذه جلمود وهذه صخرة، لكن المؤمن يعرف أن مرد ذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى والعمل الصالح. قال ربنا جل في علا: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. متى تأتي البركات؟ بالإيمان، بالإيمان بالله وما كان يتبع ذلك من العمل الصالح. يأذن ربنا عز وجل الذي بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى، يأمر السماء بأن تأتي بأمطارها ومياهها، ويأمر الأرض بأن تخرج من خيراتها. فقال ربنا عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. متى هذا؟ متى يأتي هذا الخير العميم الرغد من خيرات الأرض والسماء؟ يأتي لو أنهم أقاموا التوراة، أقاموا الإنجيل وكل ما أنزله ربنا على العباد، الالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى، وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، على تفسير جماعة من العلماء على تفسير هذه الآية أنهم لو استقاموا على الطريقة الحقة على الصراط المستقيم، لو أنهم فعلوا ذلك قال قتادة لوسع عليهم من الدنيا، لوسع الله عليهم من الدنيا، ولو أنهم استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ماء كثيرا. وهذا إخواني في الله طبعا على تفسير جماعة من العلماء على هذا المنحى. فإخواني في الله فإن العبد متى ما أقبل على الله بالأعمال الصالحة فإن الله يفتح عليه من خيرات الدنيا والآخرة من خيرات الأرض والسماء. قال ربنا جل وعلا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. لماذا هذا كله؟ بالاستغفار. ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري من طريق الربيع بن صبيح عن الحسن البصري، والربيع متكلم فيه جماعة وثقوه لكنه قد سمع من الحسن، سمع من الحسن. قال الربيع بن صبيح أن رجلا أتى إلى الحسن فشكى إليه الجدب القحط والجفاف، فقال له استغفر الله، دله على الاستغفار فذهب. ثم جاء الآخر وشكى إليه الفقر فقال له استغفر الله فولى. ثم جاء له الثالث فقال يا إمام ادعو الله لي بأن الله يرزقني بابن، فقال استغفر الله. فقال الربيع ومن كان مع الحسن في مجلسه فقلنا جاءك هؤلاء يسألونك أبوابا، يشكون إليك أبوابا ويسألونك أنواعا وأنت لا تزد عن قولك استغفر الله. قال هذا ليس من نفسي، أجاب الحسن هذا ليس من نفسي وإنما تذكرت قول الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمجدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة في قصة ذاك الرجل، حكاه نبينا عمن كان قبلنا، يمشي فإذا بصوت صدر من الأعلى من سحابة، صوت صدر من سحابة وفيه اسقي حديقة فلان، نظر صوت أمر اسق أمر خوط به سحابة اسقي حديقة فلان، قال فتنحت السحابة، والحديث في صحيح مسلم، قال فأفرغت ما بها من ماء، أنزلت الماء قال في حرة، والحرة معروفة هي الأرض الذي فيها الصخر الأسود، هذه حرة تمتد إلى بلاد الشرق، هذه البلاد تصل صخر صخور سوداء هذه حرة. فإذا بهذه السحابة تفرغ ما فيها من ماء إلى حرة، وهذا الماء الذي سقط في الحرة يجتمع في شرج بمعنى مسيال، مكان مجرى ماء، يجتمع الماء إلى المسيال ثم يمشي. هذا الرجل تتبع الماء، يعني لا زال أمر مستغرب، سماء تؤمر تمشي تخرج في حرة الماء يمشي، فمشى فإذا بالماء ينتهي إلى حديقة رجل، والرجل بمسحاته كما في الرواية بمسحاته يحول الماء هنا وهنا إلى الزراعة له حديقة. فلما رأى هذا الرجل هذا المزارع سأله بعدما تعرف عليه قال ما اسمك؟ قال فلان، فأتى باسمه، والعجيب أن اسمه طابق الذي سمعه الرجل من السماء، لأن السماء ماذا سمع من السماء؟ سمع نداء اسقي حديقة فلان فلان. فلما سأل هذا ما اسمه قال فلان بنفس الاسم الذي سمعه من السماء. فهذا المزارع يعني قال لما تسأل عن اسمي؟ يعني ايش الذي يهمك باسمي؟ فحكى له أني كنت في مكان وسمعت سحابة تؤمر اسقي حديقة فلان وأنها مشت وألقت ما فيها من في حرة وأنها سارت إلى مسيال ومسيال جاء إليك. قال أما إن كنت تقول هذا فإني أخرج من زراعتي هذه أي الثمرة أجعل ثلثا للفقراء وثلثا لأهلي وعيالي وثلثا أرده إلى زراعتي. هذا الذي أفعله. ما الذي فعل إخواني في الله؟ عمل صالح، نفقة، صدقة. بماذا كان من جزائه؟ أن الله أعطاه من بركة السماء والأرض، يأتي سحابة تسقي حديقة فلان. هذا فضل الله إخواني في الله. وبهذا يستيقن إخواني في الله أن فضل الله عظيم. ولا تعرج يا عبد الله دائما على هذه الأفكار المادية، اجعل أمر بيد الله، يفعل ما يشاء جل في علاه، ويرزق العباد من حيث لا يحتسب. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. وهكذا إخواني في الله من الأحوال التي يتحسن حالها لدى المسلم ومن كان مقبلا على العمل الصالح، ما يكون من إحلال الأمن والأمان. إحلال الأمن والأمان هذه مسألة ملحة الآن في المجتمعات. ها نحن الآن نجد الدول استنفرت بكل قواها حتى تردع هذه الحالة الفوضوية التي انتشرت وطمت وعمت في المجتمعات. لكن تجد للأسف، وأنا تتكلم عن الدول الكافرة فليس الخطاب لها، لكن التأسف في حق الدول الذي من الله عليها بهذه الشريعة الربانية، أنها ذهبت وجنحت إلى الأفكار والأسباب المادية. أرادوا إحلال الأمن والأمان، ذهبوا مباشرة إلى الأمور الأمنية المادية البحتة، تدابير مشددة، تفتيشات إلى غير ذلك. وهذا لا يستنكر عليهم، لكن هذا من الأسباب. لكنهم بالمقابل عزفوا ما هو أهم من هذا، الأسباب الشرعية. الأسباب الشرعية إخواني في الله تكون عونا على استتاب الأمن والأمان، لو كانوا يفهمون، لو كانوا يفقهون، لو كانوا يعلمون. قال ربنا سبحانه وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لمن الأمن؟ قال العلماء: الأمن يكون في الدنيا والآخرة، أمن في الدنيا وفي الآخرة. لمن؟ للذين آمنوا، الذين وحدوا الله جل وعلا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا في حق من؟ هذا وعد من الله. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات. تأتي هذه المراتب وهذه المناقب، من أعظمها الذي حكاها ربنا في هذه الآيات ما يكون من استبدالهم بما اعتراهم من الخوف، يأتيهم الله بالأمان والأمن ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا. لو أن الناس إخواني في الله، سواء كان على مستوى المجتمعات، على مستوى الأفراد، على مستوى الراعي والرعية، لو أنهم أشغلوا المجتمعات والأفراد بالأعمال الصالحة، علموهم، فهموهم الدين، وزعوا فيهم ما يفيه رادع لكف عن الذنوب والمعاصي، منعوا هذه السيئات والمعاصي الفاشية، وأبدلوهم بالأعمال الصالحة وأقبلوا الناس على الخير، لا ذهب هذا الخوف. وعد الله ولا يخلف الله وعده. ولنا عبر إخواني في الله بحال سلفنا الصالح، بحال سلفنا الصالح يضرب به الأمثال بالأمن والأمان. ما عرف بهذا الذي نراه من الفوضوية ومن الخروج ومن المظاهرات ومن القتل والقتال ومن الاغتيالات، ما كان هذا موجود. لما؟ لإحلال الأعمال الصالحة. انشغلت العباد بإقبالها على ربها، كان عندهم من الإيمان ما كان رادعا، ما كان رادعا وزاجرا عن الكف عن هذه الذنوب والمعاصي والخطيئات التي فشت في مجتمعاتنا. فإخواني في الله، فينبغي لمن أراد أن الله عز وجل يمن عليه بالأمن والأمان، كما أنه أخذ بالأسباب المادية، يأخذ بالأسباب الشرعية. فوالله ما يحل الأمن إذا كنت عبر أسباب مادية، حراسات وتدابير أمنية، والمعاصي موجودة، كبائر، موبقات، شركيات، مزارات تزار، شرك بالله عز وجل أكبر، والله ما يأتي أمن. الكافر ما يعيش بأمن وأمان أبدا. انظر يا عبد الله إلى حال العرب في أيام الجاهلية، لا دين لهم، كيف كان حالهم؟ كان قانون الغاب إن صح التعبير هو الذي يحكم تلكم الحقبة الزمنية، القوي يستولي على الضعيف، والغني يأكل مال الفقير، تقام الحروب، تسفك الدماء على أتفه الأسباب. اقرأ تاريخ العرب، لربما مسابقة بين إبل، تقام حروب 40 سنة تقتل فيها المئات من الأنفس وتسهق الأرواح، لا دين لهم، ليس هناك أمن ولا أمان. وانظر كذلك في الزمن العاصر البلاد الكافرة، هذه البلاد التي بلغت القمة، القمة في التدابير الأمنية، حتى يشار إليه بالبنان بقوة الأمن والأمان، لكن بقوة التدابير والحراسة، لكن هل هم في أمن وأمان؟ لا والله، لا والله. مر علي في بعض التقارير موجودة، لا أجد نفسي أن مبالغ، لكن بعض ذكر ما هو دون ذلك، يذكر أن في كل دقيقة في الولايات الموحدة، كل دقيقة في هذه الولايات 40 تسجل حالة اغتصاب أو سرقة أو قتل. أنا قلت دقيقة، ولا بعضهم عبر بثانية، أنا أستبعدها ما هي بعيدة ثانية، لكن أقول دقيقة، ما أمر دقيقة اغتصاب، يعني حسب الولايات 40 اغتصاب، اغتصاب، سرقة، اغتصاب، قتل، وهكذا وهكذا. هذا حال الكافر أخواني في الله، هذا حال الكافر، مهما آتاه الله من تدابير لن يعيش بأمن وأمان لكفره، لبعده عن ربه. لكن إذا كان الناس إخواني في الله في هذا الدين على عمل صالح، يذهب الله عز وجل الخوف والقلق والضيق، وهذا يجدونه من المخاوف. وهكذا إخواني في الله من الأعمال أو مما يجلب بها الذي من أثر تحسين الأحوال في حق العباد في هذه الدار قبل الآخرة، ما يكون إخواني في الله من إطالة الأعمار، ما يكون كذلك من إطالة الأعمار. وهذا أمر لربما قد يستشكل عند بعض الناس أو يستبعده تماما، العمر يزاد، وقال العمر يزاد بماذا؟ بالعمل الصالح، بالعمل الصالح، وهذه فرصة وهذه منة وهذه فضيلة ما توجد إلا في هذه الأمة. كم من أثرياء وأغنياء وبل ملياردير كما يقال، ها، الذي آتاه الله مالا كثيرا عظيما، ملك الجزر وملك السفن والأساطيل، لكن الذي ينقص عليه حياته العمر، كلما دخل في السن كلما نسبة البقاء تقل وتقل وتقل حتى تحين ساعة الصفر تذهب عليه حياته. ولهذا يبحثون عن عقاقير، عن أعشاب، يسافرون هنا وهنا عل وعسى يبحثون عما يطي في إطالة العمر. نحن عباد الله في شريعتنا يوجد من الأسباب الشرعية التي بها يطال الأعمار، ومن هذه الأعمال إخواننا في الله صلة الأرحام، عمل صالح من أعظم الأعمال الصالحة، ثمرتها كثيرة وفضائلها عديدة. الذي يهمنا في هذا المقام أن الله عز وجل به يطيل العمر. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في البخاري ومسلم: من أحب، وفي رواية من سره، أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب هذا ومن سره ذلك فعليه بهذا العمل الصالح. من سره أن يبسط له في رزقه، بسط الرزق كذلك هذا يتبع بما مضى ذكره، أن يضاف هذا من أعمال التي تجلب به الأرزاق يا عبد الله صلة الرحام، يأتيك الله به من الرزق الكثير، وسيأتي كذلك في بعض الأحاديث. من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره، ينسأ أي يؤخر، يؤخر له في أثره أي في عمره، ما الذي عليه؟ فليصل رحمه، تصل رحمك يا عبد الله، يعطيك ربنا هذا الذي كم تعب فيه من تعب، وخاصة في إطالة الأعمار، يجعل لك ربنا عز وجل من العمر المديد، وذلك إذا كنت واصلا لأرحامك، واصلا تصل أرحامك يا عبد الله. ولا نعني بالصلة المفهومة عند كثير من الناس، من وصلني وصلته، هذا ليس بالواصل، هذا المكافئ، هذا مكافئ كما أخبر به نبينا عليه الصلاة والسلام، الواصل هو الذي يصل رحمه إذا قطعت، هذا الواصل حق. يعني ربما أنت في مع أهلك وقرابة تجد مشاكل، تجد أزمات، لكن الواصل هو الذي يتخطى هذا، يتخطى هذا، يعفو ويصفح ويلين الجانب، عل وعسى أنه يبقي صلة الرحم، يذهب يده دائما ممدودة، ما يرفع أبدا. هذا إخواني في الله أمره عظيم. طبعا من هذا الذي يفعل إلا من رحم ربي؟ غالب الناس إذا بدت القطيعة من الطرف، الطرف الثاني يشتد، يذهب 50 ميل، لأنه يبقى في معبد ينفر نفر، وهذا الشيطان يستغل مثل هذه المشاكل الأسرية والعائلية بالنفرة. لكن واصل رحم إخواني في الله أجره عظيم في الآخرة بل في الدنيا، أن من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه. كذلك ثبت في مسند الإمام أحمد من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال عليه الصلاة والسلام: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار. هذا الشاهد، هذه مناقب يا عبد الله وفوائز معجلة في الدنيا جعلها ربنا لأصحاب وأرباب هذه العبادات. صلة الرحم، أن تكون واصل لأرحابك، لا تكون قاطعا، لا تكون نافرا، وإنما يدك مبذولة لأهلك، لأعمامك، لأخوالك، لأبني عمومتك، لأجدادك، لجداتك، لا يعرف عنك أنك قطعت أحدا من رحمك، وإنما تعرف بالواصل. حين يا عبد الله أبشر بخيري الدنيا والآخرة، منها هذا، هذا لمنها وإلى كثيرة. قال نبينا: صلة الرحم وحسن الخلق، أنك تتربى يا عبد الله على الأخلاق الحميدة، على الأخلاق السديدة في هيئتك، في أفعالك، في أقوالك، في مع كل الناس. وخير الخلق ما كان عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، تتأسى بأخلاقه من العفو والصفع والإحسان والبذل والعطاء واللين إلى آخره، والرفق والرحمة والسكينة إلى غير ذلك. حسن الخلق وحسن الجوار، يدخل في ذلك حسن التعامل مع الجيران. قال نبينا: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار. يعمرن الديار كناية عن الأرزاق. قال يحيى بن معاذ رحمه الله تعالى قال: سعة الأخلاق كنوز الأرزاق. إذا أردت أن تظفر بالكنز فاظفر يا عبد الله بحسن الخلق، فهذا هو الكنز الذي منه تنبعث الأرزاق. فصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار، دلالة وكناية على المال، ويطلن في الأعمار ويزدن في الأعمار، يزيد ربنا عز وجل في أعمار العباد. هذا إخواني في الله فضيلة، هذه خصيصة. وأيضا كذلك ثبت في مسند الإمام أحمد قال عليه الصلاة والسلام: صلة القرابة مثراة في المال، محبة في الأهل، ومنسأة في الأثر. صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى كما في صحيح الجامع. صلة القرابة من آثارها هذه الفضائل المعجلة في الدنيا، أنها صلة القرابة. قال عليه الصلاة: مثراة في المال، مثراة من الثروة، ثروة وكثرة ووفرة، تكون ثراء في المال، يرزقك الله من حيث لا تحتسب، والجزاء من جنس العمل. مثراة في المال، محبة في الأهل، لأن هذه العلاقة كونك تصل أرحامك يا عبد الله فإن هذا سيولد لك محبة الناس إليك، محبة الناس إليك. قال: ومنسأة في الأثر. ومعنى منسأة في الأثر أي منسأة في العمر، أي أن الله يؤخر لك يا عبد الله ويطيل في عمرك، يطيل في عمرك. وهذه مسألة كذلك، مسألة أخرى، وهو أن الله عز وجل يجعل إطالة العمر تغيرها وإقلالها وزيادتها يكون بما يكون في صحف الملائكة، يكون هذا التغير بما في صحف الملائكة، أن الله عز وجل يوحي للملك أن عبدي إذا كان واصل لأرحامه فليجعل عمره إلى 60، وإن لم يصل فاجعل عمره إلى 40. وهكذا مثل العلماء أن هذا التغير، فالملك لا يدري، لكن الله عنده كل شيء، يعلم بما يختم عليه العبد، إما أن يكون واصلا أو قاطعا، وبما ينتهي به عمره، أما الملك فلا يدري. فهذا الذي يتغير بما يد الملائكة. فيرى إن كان عبد واصلا أو ليس بواصل. وهكذا إخواني في الله، وكذلك الأمور كثيرة من ذلكم الشفاء، فإن الشفاء إخواني في الله وطلب العلاج يكون كذلك عن طريق العمل الصالح. كم من أمراض وكم من أسقام يبتلى بها العبد فتعكر عليه حياته، ربما أنفق الأموال الكثيرة وسافر هنا وهنالك عل وعسى أن يظهر بعلاج يزيح عنه المرض في نفسه أو في أهله وفي عياله. يا عبد الله عليك بالعمل الصالح، عليك بالقرآن، عليك بالقرآن بتلاوته وقراءته والاستشفاء والتداوي به، فإن من أعظم ما يزيل الله عز وجل به الأمراض والآفات والعاهات. قال ربنا جل في علاه: وننزل من القرآن ما هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء. فالقرآن شفاء، شفاء للقلوب بذهاب ما يقع من درن الشبهات والشهوات، وذهاب كذلك الأعضاء. وقد ثبت في الصحيح في حديث أبي سعيد الخدري في قصة ذاك اللذيذ الذي لدغ فأصابه التسمم حتى سقط، وكان سيد الحي، وكان سيد الحي. فجاء أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وطلب منه أي أهل البلدة أنه يقرأ، هل منكم من قارئ أو من راق فليقرأ على سيد القوم. فقام أبو سعيد وقرأ عليه الفاتحة، فإذا بهذا الرجل الذي يقوم كأنه نشط من عقال، قام وكأن شيء ما أصابه. بهذا الأمر يا إخواني بالله، بالقرآن، بهذا الأمر العظيم الذي جعله ربنا ميسرا لكل أحد ولكل فرد من أفراد الأسرة، هذا الذي يتداوى به. ابن القيم رحمه الله تعالى حكى عن نفسه أنه كان ربما يعتريه مرض، أظن كان في مكة أصابه مرض، فقال: فما كنت أستشفي بشيء بمثل فاتحة الكتاب. يقرأ الفاتحة، يقرأها عدة مرات حتى يشفى. وهذا فضل إخواني في الله، وهذا من أعظم ما يحسن به العبد حاله إذا اعتراه الأمراض والأسقام. بمثل ماذا إخواني في الله؟ بمثل تداويه بكتاب الله عز وجل. وهكذا النصر والظفر وإلقاء الهزيمة على الأعداء إنما يكون ذلك بالأعمال الصالحة. إن تنصروا الله ينصركم. ولو أطيل عليكم إخواني في الله، فبما ذكر كفاية، وهذه إشارات، وإلا العبادات كثيرة والأعمال عديدة التي من شأنها أنها تحسن من أحوالنا. فعين إخواني في الله أن نعطي لشرع الله قدره وحقه، وذلك بالإقبال والإكثار من الأعمال الصالحة، ونستشعر حق الاستشعار أن هذه الأعمال ليس فقط جائزتها أو فضلها يكمن في الآخرة، وإنما كذلك يجعلها ربنا من الفضائل كما سمعتم ما يكون في هذه الدنيا. فأسأل مولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إن ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والله تعالى أعلم.